الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الإفضاء، حيث ذكرنا أن المقصود من الإفضاء بحسب الظاهر عبارة عن جعل مسلكي البول والحيض متحدا، وعلى تقدير تعقل فكرة جعل مسلكي الغائط والحيض متحدا، على تقدير تعقل هالفكرة ما ينبغي أن يكون بطريق أولى قد صار مسلك البول والحيض أيضا متحدا، فلا يكون فيه فائدة زائدة. يعني في كل حال مذكور في كلمات أهل اللغة والمقتضى الطبيعي والفرد المتعارف في الوطئ هو جعل مسلكي البول والحيض متحدا، أما بالنسبة للغائط إدخاله في المقام كان في كلمات العامة هذا غير واضح الدلالة عليه فعلا. قلنا في هذا البحث عندهم لا أشكال الفقهاء بأنه يحرم الدخول بالبنت إذا كان عمرها تحت 9 سنوات، لكن هل هناك أحكام وضعية أو لا يوجد أحكام وضعية؟ قالوا هناك جملة من الأحكام الوضعية المترتبة على صدق عنوان الإفضاء، أولها التحريم المؤبد. أول قبل ما نوصل للتحريم المؤبد بحثوا فيما بينهم، أولا هل هناك بينونة أو لا، يعني هل إفضاء البنت التي عمرها أدنى من 9 سنوات هل إفضاؤها هذه البنت حكمه أنها موجب لفسخ العقد أو غير موجب لانفساخ العقد؟ هذا السؤال الأول. إفضاء البنت هل يوجب انفساخ العقد قهرا أو لا يوجب انفساخ العقد قهرا؟ كيف عندنا بحث إذا أرضعت الأم الزوجة أرضعت الولد تحرم البنت على زوجها؟ قارئين البحث نفس الشيء في المقام، هل نفس هذا الإفضاء يجب بينونة أو لا؟ قلنا أنه يستدل على البينونة برواية رواها سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله، ورد فيها التعبير ولم تحل اسمه فرق بينهما ولم تحل له أبدا، فمن تعبير فرق بينهما حكم بالحرمة الأبدية. مقابل هذا القول قول يقول لا، مراد من فرق بينهما بحيث لا يطأها لا يقربها لا يقاربها كزوجة لا يعاملها معاملة الزوجة، ولا من غير المقصود أنه فرق بينهما بحيث البينونة، ولا هناك جملة من الأخبار قد عبرت بشو بالطلاق أنك من أفضى زوجته فإما أن يمسكها فلا دية عليه، وإذا طلقها فعليه دية، فهذه المرأة قابلة للإمساك وماذا وعدم الإمساك، وإذا كانت قابل الإمساك وعدم الإمساك إذا لا تكون مطلقة ومسرحة فعلا. هذا حاصل الكلام كان بالنسبة للحكم الأول. أما بالنسبة للحكم الثاني بأنه حرمة الاستمتاعات، فإذا واحد فهم من مرسلة يعقوب، أنا ما شايف إلا مرسلة بس شو اسمه يعني يعقوب بن يزيد، إذا واحد فهم من مرسلة يعقوب بن يزيد أنه فرق بينهما يعني حرمة كل الاستمتاعات قبل بس، أما إذا واحد فهم منها بس أنه فرق بينهما بمعنى لا يطأها، أما شو العلاقة سائر الاستمتاعات، فحينئذ بيصير مسألة شو ما لا دليل على واضح، يعني ما أقل ما لم أرى دليلا واضحا على تحريم الشو.
شو قدر مزيفة الشيخ المبارك
إيه؟
بتصبر مديك على خلاف الأصل الاستمتاع جزء الاستمتاع
هو كله أصل جائز الأصل في الجواز.
قدر
مضيقة من المخصص هو هذا تسريع للغير محتاج إلى دليل. تفضل.
ما يكون الوجوب النفقة إلى مواتها دليل على أن سائر الاستمتاعات محللة؟
ليش؟
وجوب النفقة للاستمتاع.
على كل حال هو هذا. على كل حال سوف يأتي أنه إذا طلقها بعضهم يقول تزوجت غيره في نفقة عليه. هذا هو البحث حنتكلم عنه الآن. الرواية بتعبر هكذا، رواية سند المعتبر الشيخ صدوق للحلبي عن أبي عبد الله قال سألت عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها، قال عليه الإجراء عليها ما دامت حية، عليه الإجراء عليها ما دامت حية. ومن هذا التعبير استفاد العلماء الإطلاق حتى لو كانت شو مطلق، لأن يصدق عليه الإجراء عليها ما دامت حية. بقي بس نكتة صغيرة، إذا تزوجت شو من حكم؟ يعني هذه المفضات أجرينا عليها ما دامت حية لكن تزوجت، مين بينفق عليها؟ ينفق عليها الرجل الأول أم الرجل الثاني فعلا؟ مين واجب الإنفاق عليها هذه؟ والله شو السؤال؟ شو نسوي هذه؟ حلو، تفضل.
ذاك الرواية يا شيخ مش ممكن الزواج؟
لا.
لو دفع الدية عشان يبقى
يبقى عليه الإجراء عليها ما دامت حية. الدية لأنه أفضاه، دية نفس أفضاه، هذه دية النفس. أما هذه الإجراء عليها ما دامت حية ما لها علاقة، لا علاقة بأنه أنت أن النكلة بدو صلى هذه. عندنا بالرواية اللي عبرت عطلها عن الأزواج، عندنا بالرواية اللي عبرت بأنه اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج اغفر لكم. على كل حال عندنا الرواية اللي عبرت أنه عطلها عن الأزواج، طب هذه لم تعد معطل عن الأزواج، يعني كأنه الحكمة حكمة من النفقة عليها ما هي؟ هي عبارة أنها امرأة يصدق عليها ماذا؟ معطل عن الأزواج، فإذا طلقتها من ينفق عليها؟ أبوها مش باقي لها، أمها مش باقية لها، الوحيد الباقي لها المرأة من هو؟ زوجة، كون أصل صاحب أصل، مش بس عمرها 60 سنة طلقها يعني، فعندك أصل يعني أنت كمان. الباقي لها المرأة من هو؟ هذا الزوج. فحينئذ هذا الزوج بما أنه عطل عن الأزواج فمجرد طلاقه له لا يكون ماذا؟ مانعا من ماذا؟ من الإنفاق عليها. لكن هي تزوجت، إذا تزوجت بالفعل هناك دخلت في نفقة ماذا؟ شخص آخر. فلماذا نقول أقلها؟ نقول هكذا العبارة عبر عبارة أخرى، الأصل عدم وجوب الإنفاق، ورد مخصص قال هذه المطلقة يجب عليك ماذا؟ إنفاق عليها. القدر المتيقن من المخصص إذا لم يكن مزوجة من شخص آخر، نستثني هذه الفترة. لذلك إذا امرأة مفضات يجب عليك الإنفاق عليها حتى لو طلقت، فتزوجت ارتفع الوجوب، طلقها الزوج الثاني تعود ماذا؟ إلى عمومات أنه ماذا؟ عليه الإجراء عليها ما دامت
إعادة الوجوب بالزمن،
مش إعادة الوجوب، تخصيص، أخذنا قطعة بالزمن، مثل مثلا الروايات تحريم الصيد أثناء الإحرام، بس حرمت أنا شو عملت أنا؟ الأصل في الصيد ما هو؟ الحلية، اقتطعت قطعة من الزمن اللي هو شو؟ أثناء الإحرام، أما الباقي يبقى على شو؟ على
حلي.
لا ما بده دليل كان.
إذا
هذا أمر لرفع تحض ل ل.
دخل ل. الحضر اللي كان. مش إنه من جبنا دليل من الأول كملنا في شيء.
بلى هذا منه دليل حكم شرعي. أنت إن شاء الله تعالى بس تقرأ الأصول تعرف أن الأمر في مقام رفع الحضر أصلا يفيد حكم شرعيا. بس رفع الحضر.
لا حكم
شرعي. منه حكم شرعي. لا فقط لرفع الحضر اللي بيان أمد الحضر. أو لرفع توهم الحظر، هذا الأمر بعد الحظر إما أن يكون لرفع الحظر أو لرفع توهم الحظر، مو لأشياء آخر، ما بدوش دليل آخر جديد. لا طيب نحن هذا الحكم الأخير شو اسمه في المقام، بعد في بعض النكات نقرأ نطبقها أثناء تطبيق العبارة إن شاء الله تعالى. بس أنا برجع بقول تأملوا بهذه المسألة، إذا سوت عملية جراحية ولم تعد مفضات هاي وش يسوي فيها؟
شباب المواد اللي تعرضت بالنسبة لأقل من 9 سنوات كلها تتكلم عن الجارية، أصلاً ما يعني ما شفت مواد تتكلم عن غير الجارية، ف يعني احتواء خصوصية الجارية هل هو مأخوذ ولا؟
شو بتفهم من الجارية أنت؟ شو بتفهم من الجارية؟ امبارح تكلمنا على الموضوع هذا، أمس تكلمنا على الموضوع، الجارية ليس
جاري عم.
اي بك الله يسامح اللي حضرك المسلسلات انت. الله يسامح. مو ذنبك على كل حال مولا. اي بالي.
اطلاق تربو هذا الشيء.
ها؟
اطلاق تربو هذا حتى لو تزوجت.
حتى لو تزوجت بعيد. ما بين السماء والارض. فقيا بعيد. طب هذه كيف ينفق على زوجة؟ الفعلي مش واجب نفق عليه بتصير ولا واجب نفق عليه؟
واجب حتى كنت غني.
ها؟ لا لا أبدا مو صح الكلام. ذاك الأول ينفق عليها شو؟ ينفق عليها. تعرف شو عم بيصير يعني هكذا؟ المقدار الواجب على رجل ينفق على زوجته ما هو؟ عبارة عن الإطعام والإشراب والمسكن. فالمسكن ما بيكون مسكن للمرأة على الأول. ما أكلها على الأول، مشربها على الأول، الثاني بيقول أنا باذل الطعام في بيتي أو أنا باذل الطعام في هذا البيت، فكل واحد بشو هو ذاك بيبعت له مثلا دليفري من خارج اسمه ما في حال مولانا، ما بتزبط يعني كأنك تقول الثاني سقط عنه النفقة، يعني كأنك تقول إن الزوجة الثاني سقطت عنه النفقة، ما بتزبط أن الاثنين يفقع واحد. فرق كبير بين ما كانت المرأة تتملكه قبل الزواج أو حال الزواج تتملكه بين النفق عليها، فرق نفق على المرأة مو تمليك، نفق على المرأة طعام كسوة وأطعام ومسكن، هذه النفق على المرأة الواجبة. نعم بعض الفقهاء بيقولوا قد يكون من شأن المرأة أن تملك في بعض الظروف، لا بأس، بس أصل في الإنفاق هو هذا. كيف ننفق على الأولاد؟ نفس الشيء، الولد الصغير هذه البنت اللي عمرها 4 سنوات كيف تنفق عليها؟ بتملكها مال؟ ما بتملك، لا تكون غنية بحياتها، فقط شو بتنفق عليها؟ بالطعام والمسكن والشرب، الطعام والمسكن واللي بقول كسوة، هذه النفق. بكرة بالمدرسة أبدا ما تقيسوا على بعض. الغنية شيء آخر، هي مالها، ملكه، ملكها. في المقام عم نطلب من الرجل الأول ينفق عليها بالفعل، طب الثاني كيف ينفق عليها؟ بتعمل مرتين يعني؟ كيف تكون مرتين؟ يا أما في كسوة يا أما فيش كسوة، يا أما في يا أما نعم
احترام، احترام بين الزوج،
توارد العلل اللي يصير شيء سو يخلط الطعام مع بعض، واحد يجيب كفته واحد يجيب مثلا كذا، يخلط الطعام مع بعض، اسمه اشتراك. هذا اسمه اشتراك بالانفاق، مو اسمه شو اسمه، ما اسمه انفاق. صار انت عم بتدعي بانه ماذا، ان يكونا مشتركين في الانفاق، هذا مش لا يلتزم به، هذا تبرز احتمالات غير ملتزم بها فعلا. بدا اقل بدا تنبيه بالروايات، لو كانت في الموجوده نطبق عليها قاعده، لو كان لبان كان ذكر في الروايات مثل هذه الأحكام. كان شبه الإمام رأس إمامين.
هذا الفرد بالنسبة للتزوج أم تتزوج؟ رغم هذا أطلق الإمام يعني كان من بلوى الفرد.
ده مو صرف إلى أنه لم تزوج، لأنه هي أصلاً الروايات تعبر أنه عطلت عن الأزواج. الروايات بتعبر أنه هذه امرأة لا يرغب بها رجل بعد ذلك، فعطلت عن الأزواج عبر الإمام، فلذلك قال عليه الإجراء لما عليه دامت حية، مو صرف إلى هذا المعنى. وكذا لا يجوز الدخول قبل إكمالها 9 سنين هلالية، فتحرم عليه مؤبدا لو أفضاها بالوطئ بأن صير مسلك البول والحيض واحدا أو مسلك الحيض والغائط واحدا. واقعا عندي تأمل بالثاني فعلا. وهل تخرج بذلك يعني بالإفضاء من حبالته قولان أظهرهما العدم، يعني الفرق مو بمعنى الانفساخ، وعلى القولين يجب الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما، وعلى ما اخترناه يعني على ما اخترناه من أنها تبقى زوجة له يحرم عليه أختها والخامسة زوجة. وهل يحرم عليه وطئها في الدبر والاستمتاع بغير الوطئ؟ وجهان أجودهما ذلك، تمسكا بإطلاق ماذا؟ فرق بينهما وحرمت عليه. التعبير بحرمت عليه قصده ماذا؟ فهم منه الإطلاق حرمة المطلقة. ويجوز له طلاقها ولا تسقط به النفقة وإن كان الطلاق ماذا؟ طلاقا بائنا. يعني الطلاق رجعي قطعا لا تسقط النفقة ما دامت في عدتها، بالطلاق البائن هو موضع موضع الكلمة لا تسقط النفقة. نعم أجدهما بل ذلك الحرمة لما كان الأمر بالتفريق، تمسك بإطلاق التفريق والتعبير الإمام عليه عليه حرام وشاكل ذلك. عمل المشهور فتوى العلماء فتوى المشهور اجماعات. بس
الشيخ في النهايه هو المسالك انها روايات ضعيفه
من المنبر
كيف جه عمل كيف شو دليله
على خلوه عم يقرر كلام المشهور انت اعتبره الادج، ولان بعرف انه بعض العلماء في هذه الباب اصلا رفضوا كل ابحاث الافضاء خلوه قريبي العصر. يعني انا ببالي قارئ صادق من بحث اصلا رفض كل مبحث الافضاء تحت عنوان ضعف سند الروايات.
كيف رفض يعني؟
اصلا ما في شيء اسمه افضاء، لهين ما فيش أحكام خاصة الإفضاء. أصلاً هو أحد إشكالاته كان أنه أنا لا أتعقل أن زوجتي ويحرم علي ماذا استمتع به. هو هيك ما شاف أنه شيء عجيب غريب يعني. أنا ما حسيتش الأدي عجيب صراحة. ولا مرة قال ولا مرة سامعين بها. قلت أنا لعل هذه أول مرة نسمع فيها شوف فيها. ما كل شيء بده أول مرة. ولو تزوجت بغيره ففي سقوطها وجهان. يعني في سقوط النفقة وجهان، فإن طلقها الثاني بائنا عادت، لأنه لو طلق الثاني رجعيا ما زالت وين تحت نفقة مين؟ الثاني. وكذا لو تعذر إنفاقه عليها يعني إنفاق الثاني عليها لغيبة أو فقر مع احتمال وجوبها على المفضي مطلق. هذه وكذا يعني تبقى النفقة على مين؟ على طيب ماشي مثل بذكر. وكذا يعني النفقة على الأوسيد بعيدة على كل حد زنبها. وكذا لو تعذر إنفاقه يعني إنفاق الثاني عليها لغيبة أنه غائب وضايع ما ما عرفنا وين راح، او فقر مع احتمال وجوبها على المفضي مطلقا، يعني حتى لو كانت شو، حتى لو كان زوجها حاضرا وغنيا، غنيا
او فقير
مطلقا. هو عم بيقول اذا كان فقير او كان غائبا بتكون على مين؟ على الاول. بيقول ما احتمال الوجوب على الاول مطلقا، يعني شو مطلقا؟ يعني حتى لو كان غنيا وحاضرا لاطلاق النص عليه الاجراء عليها ما دامت حية. ولا فرق في الحكم بين الدائم والمتمتع بها، لعله تمسك بالعموم الحكمة ومشاكل ذلك عطلت عن الأزواج، فأن المتمتع بها ومشاكل ذلك نتن عطلة عن عطلة على الأزواج.
صار في وجوب بعدين صار في حرمة الوجوب بعدين صار في أمر مثلا رفع الحظر يرجع الحكم القديم أو بس في إباحة عامة؟
حسب إطلاق الدليل. إذا كان الدليل ذو إطلاق نعم يرجع عود الأول، بل لذلك هذه أحد النكات المذكورة. بعضهم قال إن معنى شو اسمه معنى الأمر عقيب الحظر استمرار الحكم السابق، موجودة بعبارات. أحد الاحتمالات بموضوع الأمر عقيب الحظر أو تواهم الحظر هو عودة الأمر السابق. بس هذا بشرط، هذا شرط، هذا ما فيك تاخذه على إطلاقه. شرطه الأساس أن يكون للدليل السابق ماذا؟ إطلاق. بده يكون له إطلاق. مثل أدلة الجهاد لها إطلاق لكن استثنيت الأشهر الحرم الابتدائي. الجهاد الابتدائي أدلته لها إطلاق، استثني منها ماذا؟ الأشهر الحرم، فأخذنا اقتطعنا منها قطعة من الزمان. هنا نعم يعود بحكم الأول. أما إذا كان الحكم ما عنده إطلاق من الأول وإحنا وقفناه بحد عودة الأول يحتاج إلى دليل. إيه ما أحد يقول إيه بلي طبعا، هذا هذا أصلا بديهي، هذا ينبغي أن يكون تخصيص، هذا بسموه تخصيص أزماني. تخصيص الأزماني مرة بيكون بقطع الحكم نهائيا، مرة بقطع قطعة من الزمن. مثل لي أخي وطئ الزوج اقتطعت في نهار رمضان، أخذنا منك شو نهار رمضان؟ بتقولي أنا لحظة شوي ما بكمل في الليل إلا جينا أمر جديد، ما فاكده. بس نحن قلنا في النهار لا تفعل، مو أنه يكون قد رفعنا الحكم السابق، استثنينا من كل السنة نهار شهر رمضان مثلا. ولا فرق في الحكم بين الدائم والمتمتع بها. قلت يساعد هذا التعميم حكمة الموجودة في الروايات، هي عبارة عطلت عن الأزواج. وهل يثبت الحكم في الأجنبية قولان أقربهما ذلك في التحريم المؤبد دون النفقة؟ إذا واحد زنى بأجنبية فأفضاها، فمفروض يكون سعيبا. أقول حالة هذا بحث لحاله، هذا مسألة سعيبا، مش بحث، بديش تروح هذا البحث، بس أمل فيه لوحدكم في البيت إن شاء الله تعالى. افترضوا لأي سبب من الأسباب بنت عمرها 8 سنوات، 8 سنوات مثلا، لأي سبب من الأسباب هذه البنت رغبت بالنكاح، فوطأها رجل من عمره شاب عمره مثلا 20 سنة مثلا برضاهم برضاهما، هل يقال هذا زنا بلا إشكال؟ بس هذا يسمى اغتصاب أو يسمى اغتصاب غصب فرج حرة أو لا؟
ورغبتها شفنا ساحة كله عندهاش عمد
دي تفتوا وحس سؤاله شو تأملوا فيه لوالي، لأنه عندنا نحن الأحكام تختلف. من يغتصب فرج يحد ضربه يحد بالسيف، حده السيف
قتل.
وهل يثبت الحكم في الأجنبية قولان أقربهما ذلك في التحريم المؤبد دون النفقة؟ يعني إذا زنى بامرأة أجنبية فأفضاها تحرم عليه مؤبدا لكن النفقة لا تكون واجبة، ها؟ لأنه هي الروايات الظاهرة، وأنه التعبير الأوجبة النفقة كانت هذه العبارات، مثل مثلا لا هذه الرواية أجرى عليها، أجرى عليها
تزوج جاري، كله تزوج جاري.
أنت شكك تشكيك بالأول بالإجراء النفقة ولا بالثانية؟
تشكيك أصلاً بالحق على الأجنبية.
يعني أنت متفق مع مبدئيا بموضوع النفقة، ما في نفقة عليه. خلاص خليك معي، خليك معي، خليك معي، لا بأس، بأس في المقام. أنت متفق معه ما في نفقة في المقام.
ما في تحريم.
بلى. الدليل على التحريم حينئذ نفس العلم، نفس الحكمة، اللي هي أنه عطلها عن الأزواج.
الحكمة
أنه ما نفقة. أنت بس بتشوف. ولا واحد بشكك كما تقول. قولا أقربهما ذلك في التحريم المؤبد دون النفقة. يمكن واحد من هذه الحكمة كما يعديها للحاظ التحريم يمكن أن يعديها بلحاظ ماذا؟ وجوب النفقة. فإنه كما عطل عن الأزواج تنفق عليه إذا طلقها أيضا لو كانت ماذا؟ أجنبية. وفي الأمر وجهان، والأولى بالتحريم وأولى بالتحريم.
لأما غير المزوج صحيح؟
ايه بلي غير المزوج المفروض يكون له ظلم. نفس النكات بس هو قال اولى بالتحريم. هذه البحث انه قال ليش اولويه الأمة بالتحريم من الاجنبيه بدك
الاولويه.
ايه تفضل شو وجه الاولويه؟ ها ما بعرف وجه الاولويه.
فوق وجه الاولويه تحت سلطه تطلع من
هذا المشاء شخص. عم نتكلم نحن اولويه بلحاظ انها تحرم عليه مؤبدا.
حال الزوج من
أقرب للزوجة هي.
أقرب
للأجنبية. قد يكون هكذا. بس شو تفيدنا الأولية بالحكم هذا؟ أقرب للزوجة من الأمات يعني. ويقول إشكال في الإنفاق لو أعتقها يا أخي بدك. ولو أفضى الزوجة بعد التسع في تحريمها وجهان. إذا واحد دخل بامرأة عمرها قديش فوق التسع سنوات. هذا ثم أفضاها. هل هذه تحرم عليه مؤبدا أو لا؟ يقول لكم الأدلة ماذا مو ظاهرة بالتحريم. أجودهما العدم، والأولى بالعدم إفضاء الأجنبي كذلك، يعني إفضاء الأجنبي للبنت بعد 9 سنوات. وفي تعدي الحكم إلى الإفضاء بغير الوطئ وجهان أجودهما العدم، يعني فيما لو أفضاها ولم يكن قد وطأها، أفضاها مثلا بآلة أو مشاكل ذلك، وقوفا فيما خالف الأصل على المورد النص وأن وجب الدية في الجميع. بس عندي نكتة بالروايات ظاهرة
لدي الشهيد الثاني لا ينظر إلى التعطيل، إلى نكتة التعطيل لأنه معطى من الروايات لا ينظر إليه الشهيد الثاني.
ليش؟ طيب 9 سنوات ما هو مباح له. بس العفو لا فرق. إذا كانت البنت بعد 9 سنوات ما مباح له وطأ، لكن صادف أنه كانت مفضاة، شو أنا بدي أعمل لها أول شيء أخذها أعمل لها باختبار وبعدين يقاربها الرجل، فهو الرجل الفرق بينهما هي النكتة هذه، أنه قبل 9 سنوات كان فعله محرما فأوجب إفضاء فرتبنا على الأحكام، وطئه بعد 9 سنوات مباح فصادف الإفضاء فلا نرتب هذه الأحكام.
الإفضاء بغير وطئ بآلة بيده بأي أمر آخر.
إيه
أقصد لو كان إلا أن ينظر إلى
تعطيل من أزواجه. هذه معك حق. ولا كمان كان ينبغي له أن يكون جازما بموضوع الأجنبية والأمة. أقل الأجنبية، الأمة مضروري، بس أنا كمان أنا ببالي أن الأجنبية أولى من الأمة. الأمة لا تزوج إلا بإذن سيدها إذا كانت أمة، أما الأجنبية تزوج لا يصدق، يعني الأمة لا يصدق عليها عطلة عن الأزواج بخلاف مين؟ بخلاف الزوجة. يصدق عليها عفوا الأجنبية، يصدق عليها الأجنبية الحر يصدق عليها أنه عطلة عن الأزواج. إذا واحد بده يتمسك بتلك الحكمة ينبغي أن يجريها حتى في الأجنبية وحتى في ال حتى لو كان الإفضاء بغير الوطئ فعلا كما تقول فعلا. يعني قصدي كان نقطة الفرق بين ما فوق 9 وتحت 9 هي النقطة هذه، أنه إذا كان عمره أدنى من 9 وطئها محرم فلا نرتب الأحكام، أما فوق 9 وطئها محلل. فحين أذن يطرح سؤال، طب إذا أنا كنت عالم بأن هذه فوق 9 وإذا وطأتها ماذا سوف يتحقق؟ شو الإفضاء؟ هل شو صار الحكم؟ هل يكون أصل وطأ محلل ولا نلحقها بمن وطأ تحت 9 سنوات؟
والأحكام معلقة على العمر حسب
من الروايات. إذا نحن فهمنا كما تقدم أمس نقله عن علامة المجد، مش العمر، مش العبرة بالعمر، العبرة بأن النساء يختلفن. تتعقل والله مثلا بنت عمرها 9 سنوات جسمها صغير وعلى البدن الموجود الآن في البنات لسه بتبقى البنت عمرها 9 سنوات تحسها خف الريشة أو الورقة وما أدري شو، وهذه تحمل مثلا بتموت اس. فبتوقع يعني الضعف الموجود فيهم بأبدانهم بكذا واضح. هذا العيان شو نحن واحد ينكر شيء واقع بالخارج يعني. على كل حال قد تلاقي بنات عمرهم 9 سنوات جسم جيد وقوي ومشاكل ذلك، بس ما هكذا في الغالب، خصوصا ساكنين في المدن وبعض المناطق مشاكل ذلك. بتشوف عمر 9 سنوات شو هذه بعد قاد قادر على الحمل وما أدري إيش. مين قال بأن المناط على العمر؟ ذكر العمر نحن حاولنا أمس نستفيد حتى المجلسي، يعني ذكر العمر في الروايات مو لأنه مناط في العمر، مناط بلحاظها. لذلك إمام بعض الروايات شو قال 9 و10 ردد بين 9 و10 سنوات فعلا.
شنو قرينا بس إنه تردد؟
ترديد الإمام في بعض الروايات 9 و10.
بس هذا
ترديد شيخ ما ممكن يحمل أثر على الاستحباب وعلى غضب المتيقن
بهك أحكام على الاستحباب.
نعم
بهك 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 موارد بعيد جدا يا أخي. مش موارد موارد واحد ليست موارد أن واحد يتكلم عن مستحب وما مستحب. موارد فيها أذية فيها ضرر على الطرف الآخر. أنت عم تتكلم على فعل إذا فعلته شو بيكون؟ لعلك خلاص تنهي حياة طرف آخر، تنهي مستقبل اللي هو عطلتها على الأزواج، تنهي مستقبل بني آدم. هذه أحكام تلائم الاستحباب بعيد ممكن بس بعيد، تحتمل احتمالات قد ما بدك بس كله بعيد. هذا انت روح للظاهر شو بدأ الاحتمالات. هو قال لي احتمال انه ترديد من الراوي، ممكن انه رد ترديد الراوي، جيب لك احتمالات العلاقة. انت عم تتكلم عن احكام بهالدقة هذه. مسألة الاخيرة، نعم لا ايه بس لان بالروايات ايه ذكرت اشارت بالروايات في الدية بعد الطلاق مو الدية مطلقا. بالروايات أن الدية بعد الطلاق مو الدية قبل الطلاق. أكثر في روايات في الدية لعل الظاهر بالإطلاق بكثير منها أن الدية بعد الطلاق. برجع بعيد، الدية مقصود منها دية ماذا؟ دية النفس، دية كاملة. إسا فعلا ما عندي هنا الدية، بس أجيبك
بالي الدية بعد الطلاق نفقها هم من تسكت على اطلاق الروايه.
في نفقه وفي ديه. الديه ما لها علاقه، ديه علاقه بالنفس بس به هو مزوج، هو به زوجته ما بيطلق. يعني مثل كانه مثل يعني هذا الزوج كانه حتى رغبه كي لا يطلق هذه المراه، شو قلنا له؟ قلنا له ما في ديه عليك، لكن اذا طلقتها شو عقوبه زائده عليك هناك؟ شو ديه. كانه حتى رغبه ان لا يطلقها قلنا له اذا لم تطلقها فليس فلنصفت عنك الديه.
شيخ ما تفسر
ها
كسر
العصوص. مين بعصوص؟
هذا
الرواية كبير دي. أرى الرواية.
أنا بيجي كسر العصوص.
آه نعم. شو اسمه هذا؟ بس. ويكره المسافر أن يترك أهله ليلا. هذه العبارة يكره المسافر أن يترك أهله ليلا. الطروقة المقصود منها. لا
يطلق الباب.
شيخ على كل حال في عندنا روايات عند السنة والشيعة نهى النبي عن الطرق ليلا. تفهم؟ نهى النبي إذا كنت مسافر ورجعت لأهلك يكره ماذا؟ أن تطرقهم ليلا. في بعض العلماء من أمثال الشيخ الكليني الله يرحمه ظاهر أن نفهم من الطروق الطروق الوط، فهم من الطروق الطروق. لذلك جعل هذه الروايات تحت باب الأوقات التي يكره فيها الباه. باب الأوقات التي يكره فيها الباه. أكثر العلماء في قراء على ذلك أن المقصود من ذلك لا، رجوع المسافر إلى أهله يكره له أن يطرقهم ليلا، سواء كان الأهل زوجة أم غير زوجة، ولو أولاد.
يجي على الحضر
لا يكون واحد مسافر هو راجع من سفر له مسافر
حد السفر يعني
إيه. فرجع انه راجع عند اهله، فحينئذ يكره عليه ماذا؟ ان يدخل عليهم ماذا؟ في الليل. مثلا بالروايات، بروايه الصدوق بسنده عن جابر بن عبد الله الانصاري نهى رسول الله ان يترك الرجل اهله ليلا اذا جاء من الغيبه حتى يؤذنهم. مثلا بالروايات، مثلا يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يترك أهله ليلا حتى يصبح، يروح ينملوا بالمسجد أو في أوتيل في المقام. هذه مثل هذه الروايات اللي وردت في المقام. هذه الروايات ظاهرة إذا واحد استنى في عند السنة بعض المضامين لعله مش حاب أنقلها، يعني في مضامين لعله مو زين كثير، يعني أنه وجه التوجيه كتعليل الكراهة. يعني نحن على المقدار هذا في المقام. ها؟
موطئ الشبه؟
لا موطئ الشبه، شو قصد الشبه؟ ما أحد. ها؟
أجنبية يطأ أجنبية.
لا مو لا مو. ما ليش فوت على هذه الأبحاث؟
ولا تعليل واحد ولا يعني بس تصور
ما بدي فوت. المسألة في المقام برواياتنا مناسبات الحكم والموضوع أن المقصود أنه حتى لا يكون مزعجا الرجل عند دخوله لأهله فيكره ماذا أن يدخل عليهم، لذلك عبر حتى يؤذنهم. فإذا أذنتهم وأعلمتهم بأنك سوف تدخل إليهم فيمكن لك الدخول ماذا دخول عليهم ليلا. لذلك في هذه الأيام حيث التواصل سهل ومشاكل ذلك هذه الأحكام تكون شو في الغالب مرتفعة يعني فعلا في المقام، باعتبار أنه في الغالب يكونوا بيعرفوا متى تذهب ومتى تأتي وبيعرفوا هلا أنت وين وبعد شوي أنت وين وهالمسائل بيعرفوا بالتفاصيل يعني على كل حال في المقام. فالروايات بتعبر حتى يؤذينهم أو مشاكل ذلك يعني أنه من باب كراهة الإزعاج. لذلك الماتن تعدى من الأهل إلى كل الأهل، من الزوجة إلى كل الأهل، يعني حتى لو كنت أعزبا وكنت مسافر وأردت أن تدخل إلى أهلك إلى والدك إلى أمك إلى أهلك إلى أخوتك ومشاكل ذلك يكره لك الدخول عليهم صدفة في الليل غير متوقعين أن تأتي إليهم في الليل فتطرق عليه الباب وتؤذيهم ومشاكل هذه الأمور يكون هذا مكروها فعلا.
أهله أصلا مغنى هكذا وزوجات
ايه بس اذا انت فهمت من يطرق بمعنى الطروقة ما بيصير تفهم ايه بان يعني ما في يعني وعلى قوله تعالى قوا انفسكم واهليكم مقصود بنا الاعم. واضح ان شاء الله تعالى هذا حاصل الكلام في هذه المسألة فعلا. قال يكره المسافر ان يطرق اهله وان يدخل اليهم من سفره ليلا وقيده بعضهم بعدم إعلامهم بالحال وإلا لم يكره. والنص مطلق يعني عم بيقول إذا نص مطلق مع أنه في الروايات مش مطلق النص، في نصوص غير مطلقة يعني النص اللي أنت عم ترويه مطلق لكن هناك نصوص أخرى ماذا مقيدة مثل رواية جابر عبد الله الأنصاري حتى يؤذنهم. أقل لهم مناسبات الحكم والموضوع يا أخي. روى عبد الله بن سينان عن الصادق أنه قال طبعا استليلا بالرئيس سابن هلالين إسا ليلا من تلك الأيام ليلا يعني بعد الغروب إسا في هذه الأيام ليلا يعني الساعة واحدة أصلا ولا مين حينام بعد الغروب يعني تفرق ليلا من هناك على ليلا اللي هنا يعني ليلا صادقا بتعشوا قبل الغروب بيقوم بيصلوا بيناموا. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله بشدة عن النوم بعد العشاء تتعشى وتنام لأنه كان يتعشى وينام ويجيش على صلاة المغرب والعشاء او يجوا على صلاه المغرب ما يجوا على صلاه العشاء ها ابتداء كان المغرب ابتداء المغرب مو بصلاه الفجر. صلاه الفجر كان سهل عليهم اسهل شيء صلاه الفجر كانت مشكلتهم صلاه المغرب. فقال النبي يتكلم معهم يقول لهم كذا وما ادري شو انه ما تعشوا او تعشوا كذا او ما تناموا بين الغروبين بين المغرب والعشاء وما شابه ذلك حتى يقوموا للصلاة. وحتى ورد تشديد عليهم بيتركهم للصلاة المغرب. تعرفوا لأنه كان صحابة النبي كانوا كتير مهتمين بالصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وين عندهم شو اسمه عشق لتبليغ دينه ورؤيته للنبي كانوا بكثرة يعني كانوا يناموا على كل حال يغلبهم النوم
نوم العالم
نوم العاشق عبادة اللي. على كل حال فعلى كل حال ضل واقع بس واحد يقرأ السيرة والتواريخ شو دي كلام الواحد شو مرة واحد منكم بس عن جد يقرأ يعني اكتب كتاب اسمه هكذا تعامل الأصحاب مع النبي بس. كيف تعاملوا معه كيف نظروا له واقعا كيف روى عن الروايات شو المضامين اللي نقلوها عنه سلبا وإيجابا ما عم بتكلم بس نشوف كل شوف الجانب الثاني شوف كيف حكوا عنه كيف تعاملوا معه. هل لك يا أخي لك نزل قوله تعالى إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة رضى حدا يحكي معه ما حدا تكلم معه اعتزلوا يعني النبي يا اعتزلوا عم بتكلم على أصحابه هلا ما عم بتكلم من هو نفسه النبي اعتزلوا شو هذا بعد شو مرة تب هذا البحث انت بعدين سلم روحك انت شو هذا البحث كيف تعاملوا مع النبي الاصحاب قديش كانوا رغبانين بطلب العلم كيف نهي فلان وفلان عن كتابة الحديث خلف النبي وان النبي يتكلم بالغضب حتى روى عنه هذه الرواية مال انه اذا سب النبي احد فهي زكاة لك ايه بل حتى إذا لانه لعنه لبني اميه ومشاكل ذلك كله شو هذا زكاة وتطهير لهم لانه النبي بيغضب بعض الاحيان بس على كل حال ليلا بهالأي يعني أقلها بمناسبات الحكم والموضوع يعني ليلا في تلك الأيام بعد الغروب، ليلا في هذه الأيام بس يخلص المسلسل بعد الأخبار مو
يعني تفهمون
ليلا وقت السكينة. هذه هي إزعاج، أنه ما في إزعاج يكون للطرف الآخر وقت السكون. يعني يكره الرجل إذا قدم من سفر أن يترك أهله ليلا حتى يصبح، لعله تروح الصباح في مشكلة أكثر من الليل في الأيام على كل هي أكثر في وقت السكينة هو وقت أذان الفجر، لأنه بعض هذا أكثر أوقات السكينة بيكون الشيطان مشتغل كل شغله يعني في الوقت هذا بيكون معطيك أداء. بعض الناس بيبقى قال هو الآن كل الليل بيقول لك بس على صلاة الفجر شو صار ارتحت بالنوم واقع عند الشيطان أدوية منومات جميلة جدا بيروق لك أعصابه ويخليك تنام. وفي تعلق الحكم بمجموع الليل أو اختصاصي بما بعد الما بيشفت العبارة، وفي تعلق الحكم بمجموع الليل كل الليل أو لا أو اختصاصه بما بعد المبيت وغلق الأبواب نظر منشأه دلالة كلام أهل اللغة على الأمرين. ففي الصحاح أتانا فلان طروقا إذا جاء بليل، وهو جامل لماذا؟ لجميع الليل. وفي نهاية ابن الأثير قيل أصل الطروق من الطرق وهو الدق، سمي الآتي بالليل طارقا لاحتياج إلى دق الباب. ففي أوقات السكينة والنوم وكذا يحتاج الطارق إلى ماذا؟ إلى الدق. أما في غيره يدخل من دون استئذان مثلا وهو مشعر بالثاني. هل أنت على كل حال بدك استئذان؟ ولعله أجود. والظاهر عدم الفرق بين كون الأهل الزوجة أو غيرها عملا بإطلاق اللفظ، وأن كان الحكم فيها يعني في الأهل آكد وهو بباب النكاح أنساب. شو ما وجه الآكدية في الزوجة؟ ما أدري فعلا لا أعلم وجه لذلك فعلا في المقام. بس ليش يقال آكد؟ حكم آكد يعني ليش بده يكون الحكم فيها آكد؟ لأن هو الفرد لعل لعله هو الفرد الأكثر ابتداء مثلا.
حتى يؤذينا أنا ومن تتجاهل
بس الزواج خبر مشتر معك
سيجرح مع الوضع شيخنا
فأنا بس الزواج نطرق تتزوج السنة. فصل الثاني في العقد ويعتبر اجتماله على الإجابة والقبول اللفظيان كغيره من العقود. بالي انتهينا من الفصل الأول نحن السنة مبدئيا، بس كان في مسألة مما تقدم إلى علاقة بالفرق بين قرينة في الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي. الفرق بينهما أن القرينة في الاشتراك اللفظي في عالم أم جواب أول شيء؟ ما في عالم جواب بلي
جواب على حسب يعني بحث أن القرينة المعنوية حتى لو ما كانت موجودة قرينة على اللفظ إذا كان هذا اللفظ في اشتراك معنوي وفقدت القرينة لا يكون اللفظ مجملا خلافه في اشتراك اللفظ يعني
ليش إذا أنا إذا 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 مثلا بالرواية بتقول مثلا كره النبي أو أكره، والكراهة يطلق على الحرمة وعلى الكراهة الاصطلاحية، وشككت أنت ما يصير في إجمال عندك، وأنت تعلم أن المقصود هنا الكراهة إما الكراهة الإلزامية أو الكراهة الاستحبابية. على كل حال الفرق بينهما خلينا بدي فرق أنا بدك تحكي أنت قول
يعني ذات محدد المراد الاستعمال ومحدد المراد الجدي
يعني كلامك جميل انت على كل حال الله يرضى عليك انت دائما كلامك جميل بس هجيب لك عبارة اوضح من كلامك بس انت كلامك جميل. الفارق بين القرينة في الاشتراك اللفظي والقرينة في الاشتراك المعنوي هو هذا. القرينة في الاشتراك اللفظي وظيفتها ليست الا تحديد المراد الاستعمالي فقط، والا الذي يفيدك تمام المعنى منه هو نفس اللفظ. عندما تقول رأيت عينا تبكي، وظيفة تبكي شو هي؟ أن تقول إن عين مستعملة بالعين الباكي بس. من اللي أدى المعنى تمام المعنى؟ من هو؟ عين بس، عين مو العين والقرينة، عين. بالقرينة في الاشتراك المعنوي لا، يكون الدلالة من باب تعدد الدال وتعدد المدلول. تمين البحث تعدل المدلول يكون القرينة جزء من المعنى المراد. عندما تقول أعطني ماء باردا باردا، حددت المشترك المعنى في فرد من الأفراد اللي هو البارد، بتكون بارد ماذا؟ جزء من المدلول. الفرق بين القرينة في الاشتراك اللفظي والمعنوي أنه في الاشتراك اللفظي القرينة ليس لها دور إلا التحديد، أما في الاشتراك المعنوي دور القرينة لا تفيد مضمونا جديدا من باب تعدد الدال والمدلول. لذلك كلامه لا بأس به مسألة الوحي بتعين المراد الجدي وواحد بتعين المراد الاستعمال، وإن كانت نتيجة له علاقة بمراد الاستعمال. واضح إن شاء الله تعالى هذه النكتة في المقام. واضح الفرق بيناتهم ولا بعيد؟ انتهينا. نقول الفصل الثاني في ها ما انتهى الوقت. يعتبر اشتماله على الإجابة والقبول اللفظيين كغير من العقود اللازمة. تذكروا سابقا ببحث الجزء الرابع من اللمعة تعرضنا كثيرا لهالقاعدة عند الـ عند الـ عند الـ عند الفقهاء. فقهاء عندهم شيء بذهنهم، شو هذا شيء بذهنهم؟ كلما كان العقد عقدا لازما ينبغي شو تشدد، وكلما كان العقد عقدا جائزا تدلل عمل اللي بدك يا. إذا كان العقد عقدا لازما لابد من اللفظ والعربية والماضوية وألفاظ خاصة وتوقيفية ومشاكل التعبير هذه. أما إذا كان العقد جائز يكفي بكل شيء، بإشارة بإعطاء بكذا. بعضهم بيقول قبول لفظي والإعطاء عفوا إجاب لفظي والقبول بالفعل، أو ما عندهم تسهيل كثير جدا إذا كانت العقود ماذا جائزة، بخلاف لو كانت العقود ماذا لازم. العقود اللازمة بيشترطوا فيها شرائط محددة جدا. عمدة أدلتهم على هذه التقييدات أنه والله مثلا عقد البيع لا يقع إلا بلفظ بعته. فلو قلت مثلا شو بيقولوا بالفارسي؟
فروختام.
فروختام بيقولوا فروختام يعني بعته؟ فروختام بيقول لك عقد باطل. ليش؟ لأنه خلص عندهم يتعاملون معها معاملة شو توقيفيات، يتعاملون مع معاملة التوقيفيات يعني موقوفة على نص خاص. وأغلب أدلتهم في المقام هي سيرة النبي، أن والله النبي لم يتعامل إلا بهالطريقة، كان يتعامل باللفظ العربي، النبي كان يتعامل باللفظ الماضي، النبي كان يفعل كذا. ولا واقعا جيب لي أدلة واضحة، يعني عم يفتش لي على دليل واضح على اعتبار الألفاظ في العقود بده يتعب كثير بحياته.
إجماعات
مش إجماعات، دعاوى إجماعات يعني بدعوا إجماعات، بيحاول بعض يستدل بقوله مثلا إنه يحلل الكلام يحرم الكلام، وهذا بعض الأدلة اللي ما لها علاقة بأبحاثنا فعلا بس بتعرضوا لها بكثرة حتى يحاولوا يجيبوا أدلة في المقام. ومن هنا بس أمل معي شوية غيره. ومن هنا ممكن واحد يفتح باب تشكيك إذا نحن شككنا. لذلك العلماء الآن المعاصرين شو بيقولوا؟ يشككون بعقد البيع، بيقولوا مين قال بأن العقد البيع يشترط فيه ماذا؟ الفاظ. بل عقد البيع يشترط فيه شو؟ يكفي فيه المعاطاة. طب هل يمكن لنا هذا التشكيك الذي ذكرناه في عقد البيع أن نذكره أيضا في عقد النكاح فنقول يكفي في عقد النكاح المعاطاة؟
يحتاطون الفروض
ها؟ صغير احتياط، عم نتكلم تحكم قبل الاحتياط. هل يمكن لنا أن نبيح النكاح المعاطاتي؟ لا مو الرضا بالزنا، لا 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 عفوا اشتبهتم، في اشتباه. الزنا ليس تراض بالنكاح، الزنا هو أنا أريد لا أريد للذة. نحن مقصودنا هكذا أنه يكون هناك معاطاة بقصد العقد الدائم مو بقصد القضاء الوتر والذهاب. نعم بناء على بعضهم حاول يستشهد، أنا حأذكر رواية الآن بعضه بيستشهد بها على جواز النكاح المعاطاتي، وغدا نبرز بعض النكات لماذا نقول بعدم صحة العقد عقد المعاطاة. بس شايف فيها رسائل أنا مستقلة ما بعض ناسي استفعلا، بس شايف فيها رسائل. ثالث أنا هو مطالعات قديمة شوي يعني صراحة أنا شايف فيها رسائل كأنه في شوية رسالة موجودة بالمجلات الفقهية أو شيء معين. شوفوا هالرواية على كل حال رواية طبعا السند فيها إشكال فيها عبد الرحمن بن كثير فيه مشكلة المتهم بالوضع ومشاكل ذلك. رواية عن أبي عبد الله قال جاءت امرأة إلى عمر عن الصادق عليه السلام عم بيقول جاءت امرأة إلى عمر. رواية بالوسائل الشيعة الجزء 21 الصفحة 50 باب 21 من أبواب المتعة حديث الثامن. جاءت امرأة إلى عمر فقالت إني زنيت فطهرني فأمر بها أن ترجم. ذاك ما قالنا يعني ما قال لها أنه لعلك كذا ومشتبه. أهل البيت بيشككوا عادة. قالت إني زنيت فطهرني قال الله أرجموها. فأخبر بذلك أمير المؤمنين فقال كيف زنيت. أهل البيت بيحتاطوا بالنسبة لماذا إقامة الحدود مو مثل بعض الناس حلقيم الحدود ومبسوطين بحالهم يعني حيقتلوا مؤمن مو هكذا المسألة خاصة. قال كيف زنيت. قالت مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت عربيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي. قال أمير المؤمنين تزويج ورب الكعبة.
تزويج
ورب الكعبة. فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي. هو أصلا مش حابب يقاربها إلا إذا كان شو برواء. أبوه كان تعرف إلا إذا ما كانه من نفسي. فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي. فقال أمير المؤمنين تزويج ورب الكعبة. هذه الرواية ظاهرة بماذا؟ بالمعاطاة فعلا. نعم معاطاة عقد منقطع فعلا قد يكون بس معاطاة بالنتيجة. هل يمكن تشابه الرواية على المعاطاة أو لا؟ هذا ما يأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنه غدا والحمد لله رب العالمين.